الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. فأول ما يجب على العباد أن يعرفوا الأمر الذي لأجله خلقهم الله جل وعلا وأخذ عليهم الميثاق به. والميثاق هو ما أخذه الله تعالى على بني آدم عندما كانوا في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: لقد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. إن المقصد الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى هو العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فبين تعالى في هذه الآيات وفي غيرها الأمر الذي لأجله خلقنا الله تعالى، وبينه لنا ربنا بياناً جلياً واضحاً لا يشتبه على أحد ولا يلتبس على قاصد حق وسالك سبيل صواب. وإذا كانت العبادة الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق، فما العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله للعبادة، وهو أجمع التعاريف. فهذا التعريف يدل على أن العبادة تشمل جميع صور الحياة، من ظاهر وكامن، ومن متحرك وساكن، ومن منوي ومأتي به. فإذا نظر الإنسان إلى هذا المعنى نظراً صحيحاً استحالت حياته كلها عبادة لربه جل وعلا، من عقد قلبه إلى لفظ لسانه إلى حركة جوارحه. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وبن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، كذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله تعالى. وعليه فالعبادة في ديننا الحنيف تشمل حركة الحياة كلها وتنتظم كل شؤونها، والموفقون الملهمون الفالحون المفلحون تتحول العادات عندهم بالرعاية والنظر والنية إلى عبادات، وأما المفرطون الداهلون الغافلون فإنهم تتحول عندهم العبادات إلى عادات، فيصلي المرء منهم ما شاء ربنا أن يصلي وكأنه ما صنع شيئا. والجامع للعبادة هو طاعته تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والعبادة في الأصل مأخوذة من التعبد، يقال طريق معبد إذا كان قد ذللته الأقدام ووطأته، وكذلك العابد مع معبوده يكون مذللا بمطلق الذل في مطلق الحب وهي العبادة. فالعبادة مأخوذة من الذل، عبد بمعنى ذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لسالكيه، فأصل العبادة الذل، لكنها بالنسبة لله تعالى ذل مقرون بمحبة وتعظيم. فكل من تعبد لله فإن تعبده هذا مقرون بهذين الأمرين المحبة والتعظيم، فالمحبة يكون بها الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. فالإنسان إذا أحب شيئاً طلبه، وإذا عظم شيئاً هابه وهرب منه وخاف، لهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف. والعبادة تطلق أحياناً على هذا المعنى باعتبارها مصدراً، وهو التدلل لله مع المحبة والتعظيم، وتطلق العبادة أحياناً على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به، وحينئذ تقول إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة مثلاً عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وهكذا. فأحياناً تطلق العبادة على الفعل، وأحياناً تطلق على المفعول. وللعبادة قطبان عليهما تدور، وهما كمال الحب وكمال الذل، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وعليهما فلك العبادة دائر أي على الحب والذل، فإن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، هي غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئاً ولم يذل له لم يكن له عابداً، ومن ذل له ولم يحبه لم يكن له عابداً، حتى يجمع الأمرين. فإذا أتى بالمحبة التامة الكاملة والذل التام الكامل فهو العابد حقا. إذن متى يكون العمل عبادة؟ إذا اكتمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأما معنى العبد، فالعبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله تعالى، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد بالعبد العابد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعبادة ضربان: عبادة بالتسخير، وهي للإنسان والحيوانات والنباتات وغير ذلك، وهي عامة للجميع. وأما الضرب الثاني فعبادة بالاختيار، وهي لذوي النطق، وهي المأمور بها في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أما العبد فإنه يقال على أضرب: الأول عبد بحكم الشرع، وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه، والثاني عبد بالإيجاد، وذلك ليس إلا لله. وإياه قصد بقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الثالث عبد بالعبادة والتقرب، والناس في هذا ضربان: عبد مخلص لله، وعبد للدنيا وأعراضها. عبد مخلص لله، وهو المقصود بقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وعبد للدنيا وأعراضها وأغراضها، وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتها. وإياه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، كما في صحيح البخاري. وقد وردت كلمة العبادة في القرآن المجيد على معان، فذكر أهل التفسير أن العبادة في القرآن على وجهين: أحدهما التوحيد، ومنه قوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة هاهنا التوحيد. الثاني من المعنيين أو الوجهين الطاعة، ومنه قوله تعالى: ألا تعبدوا الشيطان. وفي سبأ: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فمن معاني كلمة العبادة في الكتاب المجيد التوحيد والطاعة. وبناء العبودية الحقة على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب اعتقاده ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره وتبليغ أمره، وعمل القلب كالمحبة له، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه، والرجاء له، وإخلاص الدين له، والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره، والرضا به وعنه، والموالاة فيه والمعاداة فيه، والذل له، والخضوع والإخبات إليه، والطمأنينة به، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها الله عز وجل، وفرضها أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله من مستحب أعمال الجوارح، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليلها. وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فالعبادة الحقة التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، واهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليهم السلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه، فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهما جملتان تامتان مستقلتان، له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا. ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني لا يأنفون عنها ولا يتعاظمون ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون. يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا، بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. فالأول وصف لعبيد ربوبيته، والثاني وصف لعبيد إلهيته. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فجعل غايته العبودية للإلهية كما يقول أعداؤه لعنهم الله تعالى. ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الآخر: أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو يعلى، وكذلك البغوي وهو صحيح بشواهده. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وجعل تعالى البشارة المطلقة لعباده فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجعل الأمن المطلق لهم فقال: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، وهو الإحسان، فقال في حديث جبريل عليه السلام وقد سأله عن الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعبودية لازمة لكل عبد إلى الموت، إلى النفس الأخير. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين هاهنا بإجماع المفسرين الموت. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت وما فيه، فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى. لما يسأله الملكان من كان يعبد، وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمسان منه الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحاً مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعباً ولا نصباً. فالمرء لا ينفك عن العبودية ولا تنفك العبودية عنه ما دام فيه نفس يتردد. نسأل الله رب العالمين أن يحققنا بالعبودية حقا وصدقا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحقيقة العبادة استسلام القلب والجوارح لله حباً وخضوعاً له، وخوفاً من عقابه لا شريك له في شيء من ذلك البتة. فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فمفهوم العبادة في الإسلام أن يكون ما اشتمل عليه ضمير الإنسان وجميع أفعاله وأقواله لأجل الله تعالى وعلى مراده. لا يكفي أن يكون لأجل الله عز وجل من غير هذا القيد الثاني، وهو على مراده، لأن كثيراً من الناس يخلصون بألوان من العبادات المخترعة، ولكنهم لا يوافقون بها الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى إذن أن كل حركة يقوم بها المسلم في حياته يكون الدافع لفعلها رجاء محبة الله ورضوانه. فقول القول لله، وتركه لله، وفعل الفعل لله وتركه لله، وهكذا حياته كلها تكون عبادة لله، بل موته يكون لله، كما قال تعالى آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر هذا للناس: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أمثلة العبادة أيضاً طلب العلم وطلب الرزق والنفقة على الأهل والأولاد لأجل تربيتهم، وكذلك معاملة الناس بالحسنى والتحلي بالأخلاق الفاضلة. بل إن الإسلام قد أسبغ على جميع أعمال الإنسان صفة العبادة إذا قصد بهذه الأعمال وجه الله تعالى ومرضاته، وقام بها على الوجه المشروع الموافق للسنة، وكانت في سبيل تحقيق أهدافها المقصودة المشروعة. وعليه فكل صور الحياة من ظاهر وباطن تكون عبادة لله تعالى بهذا الاعتبار. فلا بد من معرفة هذا لتتحول الحياة ظاهراً وباطناً إلى عبادة لله تعالى كما أراد الله تعالى. فالمزارع والصانع والتاجر وغيرهم من أصحاب الأعمال تعتبر أعمالهم عبادة إذا قصد بها كل منهم نفع عباد الله والاستغناء عن الحاجة إلى الناس وإعالة العيال تحقيقاً لأمر الله تعالى. وعلى هذا فكل ما أمر به شرعاً سواء كان من الشعائر أو من سائر أحوال الناس إذا ابتغى به فاعله وجه الله فهو عبادة، سواء رتب الشارع عليه جزاءً محدوداً أم أتى الأمر به مطلقاً دون تحديد جزاء؟ وهذا من فضل الله ورحمته بعباده، ولا بد من صحة أركان العبادة، فلها شروط صحة لا بد أن تتوفر، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأول شروط صحة العبادة الإخلاص، فالإخلاص لب الدين وعموده الأعظم، وهو تصفية الشيء وتنقيته. لغة يقال خلص الشيء من الشوائب إذا صفى، وأخلص الشيء نقاه، وخلصه أزال عنه ما يكدره. واختلفت عبارات العلماء في المراد بالإخلاص شرعا، فقيل هو قصد المعبود وحده بالعبادة، كما قال تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقيل الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. وقيل التوقي من ملاحظة الخلق. وقيل إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد. وقيل ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. وقيل أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وترك المنهي إرضاء الله تعالى. والتعريفات متقاربة، ولكن لا بد من الإخلاص. الشرط الثاني لصحة العبادة أن تكون مبنية على اعتقاد صحيح، أن يكون العابد مؤمناً بما جاء عن الله وعن رسول الله، مصدقاً بكل خبر وجب الإيمان به. وقد دل على هذا قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا بد من أن يكون العمل مبنياً على اعتقاد صحيح. والشرط الثالث من شروط صحة العبادة المتابعة، ومعناها أن تكون عبادة المسلم تابعة لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله، وهو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. وقد جمع الله هذه الشروط الثلاثة في آية واحدة، فقال سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وبيان ذلك الشرط الأول وهو الإخلاص، دليله قوله تعالى أسلم وجهه لله. الشرط الثاني وهو المتابعة، دليلها قوله تعالى وهو محسن، والمحسن هو ما كان عمله وفق ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث صحة المعتقد، ودليله قوله تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والعبادة لا بد من الإتيان بأركانها، ولا بد من توفر صحة هذه الأركان. كذلك لا بد من اجتناب مبطلات العبادة، فلها مبطلات، أولها الشرك في العبادة، وهو أن يريد العبد بعبادته غير الله أو مع الله، فهذا مستحق للعذاب العظيم وباطل عمله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أوحى تعالى إلى جميع أنبيائه أن الشرك محبط للعمل، فقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. ومن مبطلات العبادة الردة والعياذ بالله، وهي أن يترك المسلم دينه ويعتنق أي ملة من ملل الكفر والعياذ بالله، أو ألا يعتقد شيئاً حتى يكون ملحداً. فإن الردة محبطة للعمل والعبادة السابقة، إذا مات المرتد على ردته، على أرجح قولي العلماء كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومما يبطل العبادة الرياء، وهو أن يكون قصده وجه الله لكن يحسن هيئة العبادة لما يرى من الناس. فالقول الصحيح أن عبادته التي رأى فيها باطلة إذا كانت مما لا يتجزأ كالصلاة، وإن كانت مما يتجزأ كالصدقة، كمن تصدق بمئة أراد خمسين منها لوجه الله ثم زاد خمسين أخرى رياءً، فإنها تقبل الخمسون التي لله رب العالمين، وترد الخمسون الأخرى التي زادها لأجل نظر الناس إليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ومما يبطل العبادة المن فيها، فالمن بالعبادة يبطلها، سواء من الفاعل بها على الله أو من بها على خلقه. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله وحده على خلقه في كل شيء وفي كل شأن، ومن أفضلها هداية العبد للإيمان. فإذا من العبد بطاعته على الله فإن الله غني عن العالمين، لا ينفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، كما تبطل عبادة المرء إذا من بها على عباد الله سواء كانت مالية أو غيرها. فالمن بالصدقة يبطلها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن بالعبادة سواء كان على الله جل وعلا أو على خلقه مبطل للعبادة. فاجتهد في العبادة، واجتهد في الحفاظ عليها والبعد بها عما يبطلها. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.